أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في أن الفعل المتجرى به بعد أن اعتقد المكلف بأنه حرام وارتكبه، هل يتصف فعله وهل يتصف ارتكابه لهذا الفعل بالقبح العقلي أو لا؟ وإنما طرحنا هذا البحث لأننا قلنا بأنه استدل القوم لإثبات حرمة التجري عقلا من خلال قاعدة الملازمة، يعني قالوا بأنه كلما ثبت قبحه عقلا حكم الشارع بحرمته شرعا. من هنا دخلنا في إثبات قبح الفعل المتجرى به عقلا، حتى نأتي إلى المقام الثاني من البحث لإثبات حرمته شرعا بقاعدة الملازمة. وأشرنا إلى أنه ذكرت في كلمات الأعلام ذكر وجهان لإثبات قبح الفعل المتجرى به. الوجه الأول ما ذكره السيد القوئي قدس سره وأجبنا عنه وبينا عدم تماميته. الوجه الثاني وهو الوجه الذي نحن بيناه بالمقدمات التي أشرنا إليها فيما سبق، وقلنا بأنه وجه تام لإثبات القبح العقلي للفعل المتجرى به. في قبال هذا القول قلنا توجد أقوال أخرى. القول الأول وهو للشيخ الأنصاري الذي أنكر القبح العقلي للفعل المتجرى به، والقول الثاني الذي هو للمرزا النائيني الذي وإن وافق الشيخ في إنكار قبح الفعل المتجرى به إلا أنه أثبت قبحا فاعليا في قبال القبح الفعلي، وبينا عدم تمامية كلا هذين القولين. ثم انتقلنا إلى كلمات صاحب الكفاية قدس سره، وقلنا بأن صاحب الكفاية أيضا وافق الأعلام في أن الفعل المتجرى به ليس بقبيح وإن كان المتجري يستحق العقوبة، وهذا بحث آخر، أنه هل أن المتجري يستحق العقوبة أو لا، الآن ليس هو محل كلامنا، وإنما كلامنا في أن الفعل المتجرى به هل هو قبيح ولا ينبغي عقلا أو أنه ليس كذلك. صاحب الكفاية قدس سره أيضا وافق جملة من الأعلام كالشيخ الأنصاري والمرزا النائيني في أن الفعل المتجرى به لا يتصف بالقبح العقلي، وحاول الاستدلال على ذلك، وهذه نقطة أساسية. في كلمات الشيخ الأنصاري والمرزا اكتفوا بالوجدان، إلا أن صاحب الكفاية حاول الاستدلال على نفي قبح الفعل المتجرى به عقلا، وقد تقدم ف في البحث التفصيلي في بحث الأمس التحصيلي تقدم الوجه الوجداني لإثبات عدم قبح الفعل المتجرأ به، وأجبنا عنه كما تقدم. بعد ذلك ينتقل صاحب الكفاية إلى بيان وجه آخر لإثبات عدم قبح الفعل المتجرأ به. صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يقول: لا إشكال ولا شبهة بأنه لكي يتصف فعل من الأفعال بأنه حسن أو قبيح فلا بد أن يكون اختياريا للفاعل، وإلا إن لم يكن الفعل اختياريا لا يتصف بأنه حسن أو قبيح. وهذه قاعدة ذكرناها في الأبحاث السابقة، أن من أهم الفروق بين الحسن والقبح من جهة، وبين المصلحة والمفسدة من جهة أخرى، أن الحسن والقبح لا يتحققان إلا في الأفعال الاختيارية، أما الفعل الذي ليس باختياري للفاعل فإنه لا يتصف بحسن أو قبح. وهذه مقدمة متفق عليها في كلمات الأعلام، هذه مقدمة. صاحب الكفاية بناء على هذه المقدمة يقول: نحن نثبت لكم. طبعا هناك مقدمة أخرى لا بد أن تلتفتوا إليها في الفعل الاختياري، هو أنه في الحسن والقبح، هو أن الاختيار لا يمكن أن يتحقق إلا مع الالتفات، وإلا مع الغفلة فلا معنى لتحقق ماذا؟ لتحقق الاختيار. أنت إذا كنت غافلا عن فعل من الأفعال غفلة مطلقة لا معنى لأن تختار ماذا؟ أن يقع ذلك الفعل موقعا للاختيار والإرادة. إذن بناء على هذا صاحب الكفاية يقول بأنه لكي يتصف فعل من الأفعال بأنه حسن أو قبيح عقلا لا بد أولا أن يكون ماذا؟ اختياريا، ولا بد ثانيا أن الاختيار حيث لا يتحقق إلا بالالتفات فلا بد أن يكون ماذا؟ ملتفتا إليه. وفي المقام الفعل المتجرأ به وهو ماذا؟ وهو مقطوع الحرمة من باب المثال، لا هو اختياري ولا هو ماذا؟ ملتفت إليه. إذن لا معنى بأن يتصف بأنه حسن أو قبيح. هذا هو الوجه الفني الذي ذكره صاحب الكفاية. أعيده إجمالا، التفتوا للنكتة. صاحب الكفاية يقول لكي يتصف الفعل بأنه حسن يمدح فاعله على الفعل أو قبيح يذم فاعله على الفعل لا بد أن يكون اختياريا أولا، والاختيار لا يتحقق إلا بالالتفات ثانيا. وفي المقام لا يوجد التفات ولا يوجد ماذا؟ اختيار. إذن هذا الفعل المتجرأ به هل يتصف بالقبح أو لا يتصف؟ يقول بعد لا يمكن أن يتصف بالقبح. لماذا؟ لماذا لا يوجد؟ هذا خلنا نقرأ عبارة صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، هذه في صفحة 260 نفس الطبعة السابقة اللي احنا ذاكريها للإخوة. هناك يقول: مع، هذا إشارة إلى هذا الوجه، مع أن الفعل المتجرأ به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو مقطوع الوجوب، خب من الواضح أن الذي هو متجرى به مو الحرام، المتجرى به هو ماذا؟ مقطوع الحرمة. المتجرى به أو المنقاد به هو ماذا؟ هو مقطوع الوجوب. وإلا المفروض أن ذلك القاطع مطابق للواقع أو غير مطابق؟ المفروض أنه غير مطابق، وإلا لو كان مطابقا لكان خروجا عن محل الكلام، لأنه لكان إما معصية وإما طاعة. ونحن كلامنا أي في التجري وفي الانقياد، وفي التجري والانقياد العنوان ما هو؟ الحرام لو مقطوع الحرمة، ها مقطوع الحرمة. الواجب لو مقطوع الوجوب. يقول من الواضح أنه ليس هو الواجب وإنما هو مقطوع الوجوب. هذا يقول هذا لا هو اختياري ولا هو ماذا؟ ولا هو ملتفت إليه. إذا لم يكن اختياريا ولا ملتفتا إليه، إذن يتصف بالحسن والقبح العقلي أو لا يتصف؟ لا يتصف. يقول مع أن الفعل المتجرى به أو المنقاد به بما هو مقطوع الحرمة أو الوجوب لا يكون اختياريا، ومن الواضح أن الحسن والقبح يتفرع على ماذا؟ على اختيارية الفعل. فإن القاطع شيخنا لماذا أن هذا الفعل غير اختياري؟ يقول لأن القاطع إنما لا يقصده إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي لا بعنوانه الطارئ الآلي. شو يريد يقول صاحب الكفاية؟ اليوم بين عبارات صاحب الكفاية، ماذا يريد أن يقول صاحب الكفاية؟ صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه يقول إحنا إلى هنا انتهينا إلى أنه العنوان هو ماذا؟ مقطوع الحرمة ومقطوع الوجوب. وهذا العنوان لا هو اختياري للمكلف ولا هو ملتفت إليه للمكلف. لماذا؟ يقول في الواقع توجد عندنا أمور ثلاثة، هذا بيان كلمات صاحب الكفاية. في الواقع توجد عندنا أمور ثلاثة، عندنا خمر واقعي، وعندنا ماء واقعي، وعندنا ماء قطعت بأنه ماذا؟ خمر. هل يوجد عنوان ثالث في المقام؟ يقول له، يقول هذه العناوين الثلاثة. أما الخمر الواقعي فقد ارتكبه أو لم يرتكبه، شربه أو لم يشربه، لم يشرب. وأما مقطوع الخمرية هو لم يكن قاصدا أن يشرب مقطوع الخمرية، هو كان قاصدا ماذا أشرب؟ يشرب الخمر. وقد شرب ماذا؟ شرب الماء. إذن ما شربه كان ماء وليس بقبيح، وما هو قبيح وهو الخمر ها فلم يشربه، وما هو مقص وهو ما هو قبيح وهو مقطوع الخمرية هذا قاصد له أو ليس قاصدا له؟ ها ليس قاصدا، لأنه هو لا يريد مقطوع الخمرية وإنما يريد ماذا؟ يريد الخمر. خب إذا لم يكن مقصودا يعني لم يكن مرادا، ونحن هو يقول صاحب الكفاية طبعا مو هنا يقول في بحث الطلب والإرادة، ونحن قد ذكرنا في بحث الطلب والإرادة أن الفعل لكي يكون اختياريا لابد أن يكون مرادا ومقصودا للمكلف، وهنا مقطوع الخمرية مراد ومقصود أو ليس مرادا ومقصود؟ فليس باختياري. ما أدري واضح مطلب صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه، مطلب دقيق على المباني. يقول نحن في مبحث الطلب والإرادة قلنا لكي يكون الفعل اختياريا، فما هي أهمية تحقيق هذه المسألة؟ تحقيقها يتوقف على تحقيقها معرفة أن الفعل قبيح أو ليس بقبيح، معرفة أن الفاعل يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة، لأنه إذا لم يكن اختياريا يستحق العقوبة أو لا يستحق العقوبة؟ لا يستحق العقوبة. إذن الفعل الاختياري عند صاحب الكفاية هو الفعل المقصود والمراد وهنا مقطوع الخمرية مراد للمتجري أو غير مراد؟ غير مراد. إذن فعل اختياري أو ليس فعلا اختياريا؟ ليس فعلا اختياريا. إذن يتصف بالحسن والقبح العقلي أو لا يتصف؟ ها؟ لا يتصف. هذا هو البيان الأول أو القيد الأول. القيد الثاني أن الاختيارية لكي تتحقق لا بد أن يكون الفعل ماذا؟ ملتفتا إليه. وهنا المتجري ملتفت إلى العنوان، لو يريد المعنون أي منهما، هو يريد أن يشرب مقطوع الخمرية، لو يريد أن يشرب ماذا؟ الخمر، أي منهما؟ إذن مقطوع الخمرية الذي هو ماذا يترتب عليه القبح ملتفت إليه أو غير ملتفت إليه؟ يقول مأخوذ بنظر آلي، مأخوذ بنظر مرآتي، إلى ماذا؟ إلى متعلقه في الخارج. إذن العنوان وهو مقطوع الخمرية ملتفت إليه أو غير ملتفت إليه؟ غير ملتفت إليه. فإذن يتحقق الاختيار أو لا يتحقق؟ لا يتحقق. ومع عدم تحقق الاختيار فلا معنى للاتصاف بالحسن ماذا؟ والقبح. واضح هذا المعنى؟ فلهذا أقرأ العبارة مرة أخرى لك. فإن القاطع لا يقصده مقطوع الحرمة، القاطع يقصده أو لا يقصده؟ ها؟ لا يقصده، لأنه هو قاصد ومريد للمقطوع أو للخمر الواقعي، هو يريد الخمر الواقعي لا المقطوع يريده. فإن القاطع لا يقصده إلا بما قطع أنه عليه من عنوانه الواقعي الاستقلالي، لا بعنوانه الطارئ الآلي. هذا مقطوع الخمرية عنوان استقلالي لو عنوان آلي؟ يقول عنوان آلي. بل لا يكون غالبا، هذا العنوان وهو مقطوع الخمرية أو مقطوع الحرمة، بل لا يكون غالبا بهذا العنوان مما يلتفت إليه. أساسا هذا العنوان ملتفت إليه أو غير ملتفت؟ ومن شرائط صحة الاختيار وتحقق الاختيار أن يكون ماذا؟ أن يكون هناك التفات. طب على هذا الأساس شوفوا العبارات، التفتوا إليها جيدا. العبارات تريد أن تتكلم عن وجهين لو عن وجه واحد، ها؟ ظاهر العبارات هناك وجه واحد يريد أن يقول هذا الفعل غير اختياري. أي فعل؟ الفعل المتجرى به. لماذا غير اختياري؟ يقول لفقدانه أو لافتقاده القصد والإرادة وماذا؟ والالتفات. فكيف يكون من جهات الحسن أو القبح عقلا إذا كان غير اختياري؟ يمكن أن يتصف هذا الفعل بالحسن والقبح العقلي أو لا يمكن بعد؟ بناء على المقدمة التي نقحناها يقول لا. ومن مناطات الوجوب أو الحرمة شرعا ولا يكاد يكون صفة موجبة لذلك إلا إذا كانت اختيارية. وفي المقام الفعل المتجرى به اختياري أو ليس باختياري؟ ها؟ ليس باختياري. هذا إشكال ماذا؟ إشكال صاحب الكفاية لإثبات للبرهنة على أنه يستحيل أن يكون الفعل المتجرى به ماذا؟ قبيحا أو حسنا عقلا، وهو استدلال على المباني. طب هذا الاستدلال فيه مشكلتان، خلوا ذهنكم جيدا. المشكلة الأولى التي هو التفت إليها رحمة الله تعالى عليه، قال بناء على ذلك إذن المتجري كما أن فعله ليس بقبيح إذن لا ينبغي أن يستحق ماذا؟ العقوبة، لأن العقوبة فرع ماذا؟ فرع اختيارية الفعل، والمفروض أن هذا الفعل اختياري أو ليس باختياري؟ ليس باختياريين. إذن لماذا تقولون باستحقاق العقاب على الفعل المتجرى به مع أنه ماذا؟ ليس باختياري. من هنا اضطر صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه أن يرجع العقوبة لا على الفعل بل على نفس التجرؤ النفساني الذي هو ماذا؟ من أفعال القلوب، من الجوانح لا من الأمور الجوارحية. قال نفس هذا التجرؤ والإقدام هذا يستحق عليه الفاعل ماذا؟ يستحق عليه عقوبتان. ثم أشكل وأشكل إلى أن انتهى إلى الجبر الآخندي كما هو معروف رحمة الله تعالى عليه، لأنه ما استطاع أن يحل الإشكال، فلهذا التزم كما هنا صريح يقول. وبذلك أيضا ينقطع السؤال عن أنه لما اختار الكافر والعاصي الكفر والعصيان والمطيع والمؤمن الإطاعة والإيمان، فإنه يساوق عن السؤال لما صار الحمار حمارا، كيف أن ذاك ذاتي والذاتي لا يعلل، وهذا أيضا الإيمان ذاتي والذاتي ماذا؟ لا يعلل. وهذه هي مسألة المعروفة اللي قرأتموها في مرحلة الطلب والإرادة من الكفاية بالجبر الآخندي، معروفة بالجبر الآخندي، أنه انتهى إلى هذه القضية. إذا تتذكرون هناك عندما انتهى إلى هذه القضية ذكر هذه الجملة الفارسية، قلم بإنجاب رشيد بشكاس، لأنه جف القلم، هذه إشارة إلى ذيك الروايات التي تقول جف القلم بما هو كائن، أنه بعد هنا الله سبحانه وتعالى هكذا أراد وإرادته ذاتية، إذن لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وبالجملة تفاوت الأفراد إلى آخره. يقول خب لعد إذن ما هي فائدة نزول الشرائع وكذا وكذا وكذا؟ بعد لابد هذين كلها يوجهها، وهنا أيضا يوجه كل هذه المطالب، لأنه بعد أن يذكر هذاك المطلب الذي أشرنا إليه وهو أن الفعل المتجرى به، فجملة معترضة نذكر، بعض الإخوة اللي ما يحضرون الدرس ولكنه يستمعون للكاسيتات يقول سيدنا إحنا قاعدين في البيت والكاسيتة أمامنا نريد نلحق نكتب، مدى نلحق؟ الله يساعد الطلبة اللي قاعدين في الدرس يقول إحنا أنا قاعد في البيت والكاسيتة أمامي، شو وقت ما أريد أمشيش وقت ما أريد أوقفه هم مدى ألحق أكتب؟ هذول الطلبة اللي قاعدين في الدرس هذول شلون يكتبون؟ قلت له لهذا أنا ماتي أنا ألتفت سرعة الكلام عندما أشوف الأقلام تقف، أشوف الإخوة يخلون أقلام بعد ماكو وقت على أي لحظة. خب إذن هنا صاحب الكفاية رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر الإشكال يقول إن قلت إذا لم يكن الفعل كذلك فلا وجه لاستحقاق العقوبة على مخالفة القصد. لماذا إذن أنت تلتزم؟ لابد أن يكون مبناك مبنى من؟ مبنى الأنصاري، مبنى المرزا الذين كما أنكروا القبح أنكروا ماذا؟ استحقاق العقاب أيضا، ولكنه هو يبدأ بالتوجيه على أي الأحوال. هذا الإشكال الأول أو المشكلة الأولى التي تواجه من؟ ها؟ تواجه صاحب الكفاية قدس سره. الإشكال الثاني أو المشكلة الثانية التي تواجه، ونريد أن نجيب عن هذين الركنين بمطلبين أيضا منفصلين، لأنه مرجع كلام صاحب الكفاية إلى هذين الأمرين. أولا التفتوا جيدا، أولا أن الفعل المتجرى به غير مراد للمكلف المتجري، غير مقصود للمكلف المتجري. ثانيا أنه ملتفت إليه أو غير ملتفت إليه؟ قال غير ملتفت إليه. هسه بعض الأعلام كالأستاذ الشهيد قدس سره حاول أن يجعل هذا الوجه وجهين، فلهذا في تقريرات بحثه عندما يأتي إلى هذه المطالب لصاحب الكفاية هناك يقول البرهان الأول أن الفعل لا يتصف بالاختيارية، ويذكر أنه غير مراد، إلى أن يأتي إلى هذه صفحة 48 من الجزء الرابع من تقريرات الدورة الثانية. ثم يأتي في صفحة 51 يقول البرهان الثاني، عفوا في صفحة بل البرهان الأول البرهان الثاني بل البرهان الثاني في صفحة 51 يقول إن الالتفات إلى العنوان شرط في اختياريته، وهذا مطلب صحيح، يجعله برهانا آخر، ولكنه في عبارات صاحب الكفاية هذه كلها جمعت ماذا؟ ها؟ في دليل واحد في برهان واحد. ثم هناك برهان ثالث اللي يعبر عنه الأستاذ الشهيد، يقول أن موارد التجري ما وقع لم يقصد، وما قصد ماذا؟ لم يقع، لأنه ما وقع وهو شرب الماء فلم يقصد، وما قصد ها وهو شرب الخمر فلم يقع. خب إذن وأي مصداق أوضح من عدم الاختيارية في هذا؟ وهو أن ما أراده لم يتحقق، وما تحقق ماذا؟ لم يرده. إذن هذا الفعل اختياري أو غير اختياري؟ غير اختياري. هنا يجعله الأستاذ الشهيد هذا برهانا ثالثا. بس هناك بحث أن واقعا هذه وجوه ثلاثة، هذه وجهين، هذه وجه واحد. بعد أتصور أنه لا نقف عند هذه المطالب، سواء كانت ثلاثة أو كانت اثنين أو كانت واحد، ذاك المعنى لا يؤثر كثيرا. المهم لابد أن نجيب على هذين البيانين. أولا أن هذا الفعل المتجرى به غير مراد وغير مقصود، فإن لم يكن مقصودا فليس ماذا؟ باختياريين. هذا مبني، قلوا ذهنكم جيدا، هذا فيه إشكال مبنائي وإشكال نقضي بنائي. أما إشكاله المبنائي هو أنه من قال لكم أن الفعل لكي يكون اختياريا لابد أن يكون ماذا؟ مرادا. لا لا أبدا، حتى لو لم يكن مرادا فإنه يمكن أن يكون اختياريا. فلهذا هذا المبحث بعد مرتبط بمبحث الطلب والإرادة، وهو أن الفعل لكي يكون اختياريا هل يكفي فيه القدرة على الفعل والالتفات أو لا يكفي فيه؟ هذه مسألة موكولة إلى محلها. إذا قلنا أن اختيارية الفعل تتقوم بركنين، الركن الأول القدرة على الفعل، يعني إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل، هذا الركن الأول. والركن الثاني الالتفات، ماذا؟ الالتفات إلى الفعل. وبناء على ذلك هذا العنوان يكون اختياريا أو لا يكون اختياريا؟ نعم. لماذا؟ لأنه المكلف قادر عليه، إن شاء فعل وإن لم يشاء لم يفعل. نعم يبقى ماذا؟ إشكال الالتفات، ذاك لابد أن نجيب عليه، وهو أن صاحب الكفاية يقول أنه غير ملتفت إليه، ونحن إذا استطعنا الالتفات إثبات الالتفات فإن الفعل سوف يكون ماذا؟ يكون اختياريا. أما إذا قلنا أن ملاك الاختيارية تتقوم بالإرادة، يعني بالشوق الذي يستتبعه الإرادة، الذين درسوا النهاية هذا المعنى يلتفتون إليه جيدا، هناك بيناه مفصلا في مبحث الإرادة من الإلهيات بالمعنى الأخص، أنه هذا مبنى الموجود عند الفلاسفة، أن الفعل لكي يكون اختياريا لا بد أن يسبقه شوق ثم إرادة نابعة من ذلك الشوق ثم تحريك للعضلات ثم إيجاد ماذا؟ ثم إيجاد الفعل خارجا. إذا قلنا ذلك نعم إشكال صاحب الكفاية يكون ماذا؟ واردا، ولكنه عند ذلك يبتلي بنقض صاحب الكفاية لو تم هذا المبنى. ما هو النقض؟ وهو أنه لو أخذت عصا بيدك وأردت أن تضرب بها يتيما وأنت تعلم أن هذا الضرب يؤلمه ولكنه لم تكن قاصدا إيلامه، وإنما تريد أن تعرف استحكام العصا أنها قوية أو ليست قوية، هذا الفعل قبيح أو ليس بقبيح؟ على مبنى صاحب الكفاية قبيح أو ليس بقبيح؟ ليس بقبيح، لأنه هو قصد الإيلام أو لم يقصد الإيلام، أراد الإيلام أو لم يرد الإيلام، لم يرد الإيلام. وأنت اشترطت في اختيارية الفعل ماذا؟ القصد والإرادة، وهنا هذا الإنسان لم يرد إيلام هذا الإنسان، إيلام هذا الطفل اليتيم، وإنما أراد أن يعرف استحكام ماذا؟ هذه العصا، وأنها قوية أو أنها ضعيفة. ومن الواضح أنه لا يمكن الالتزام، مضافا إلى نقوض كثيرة موجودة في كلمات الأعلام غير هذا النقل الذي نحن ذكرناه، موجود في كلمات الأستاذ الشهيد، موجود الإخوة يراجعوه في الجزء الرابع من تقريرات الدورة الثانية، بعد لا نطيل الكلام فيها. المهم، إذن المشكلة الأساسية أو الإشكال الأساسي الذي يواجه أن هذا الفعل المتجرى به غير اختياري لعدم كونه مرادا ومقصودا للمتجري، هذا فيه إشكال مبنائي، وهو أن الاختيارية لا تتقوم إلا بالقدرة، وهي المعبر عنها في كلمات المرزا بالسلطنة، إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل. مع الالتفات، فإذا كانت هناك قدرة وكان هناك التفات فالفعل ماذا؟ فالفعل اختياري بلا حاجة إلى أن يكون مقصودا ومرادا للفاعل، وإلا لو أصر صاحب الكفاية لورد عليه ماذا؟ ما ذكرناه من النقض، أن ضرب اليتيم لمعرفة لا لإيلامه بل لمعرفة استحكام العصا يلزم أن لا يكون فعلا اختياريا فلا يتصف بالقبح. هذا فيما يرتبط بمسألة القصد. أما بمسألة الالتفات فالجواب، ذهنكم جيدا يمي، فالجواب أن الذي يمنع من اختيارية الفعل هو الغفلة المطلقة لا الغفلة التفصيلية، أن الذي يجعل الفعل اختياريا هو الالتفات في الجملة لا الالتفات التفصيلي وبالجملة. نعم، لو كانت هناك غفلة أصلا فالفعل اختياري أو غير اختياري؟ الفعل غير اختياري، أما يشترط أن يكون الالتفات التفاتا تفصيليا فهذا مما لم يدل عليه دليل، بل كثير من أعمالك أنت تقوم بها ويوجد عندك التفات تفصيلي إليها أو لا يوجد؟ لا يوجد، بل يوجد التفات إجمالي، فلو قلنا أن الالتفات الإجمالي لا يكفي ينبغي أن نقول ماذا؟ أن كل هذه الأفعال اختيارية أو غير اختيارية؟ غير اختيارية. ومن الواضح أن هذا العنوان وإن كان آليا والمقصود هو ماذا؟ هو الواقع الخارجي، ولكن يوجد إليه التفات بعنوان ماذا؟ بعنوان الآلية، وليس هناك غفلة مطلقة. فلهذا السيد الخوئي في مباني الاستنباط صفحة 61 عندما يأتي إلى هذا المعنى هكذا يقول، يقول فيردها، يعني يرد دعوى صاحب الكفاية الذي قال بعدم وجود الالتفات، يقول من قال لكم أنه لا يوجد التفات؟ نعم يوجد التفات، ولكنه في الأعم الأغلب التفات ماذا؟ إجمالي لا تفصيلي، ولم يقم عندنا دليل على أن الفعل الاختياري يشترط أن يكون الالتفات فيه ماذا؟ تفصيليان. فيردها أن الملتفت إليه أولا وبالذات هو النفس القاطع، والمقطوع به إنما يلتفت إليه بواسطته. نعم الالتفات إليه غالبا إجمالي لا تفصيلي، فإن الغالب عدم توجه النفس إليه تفصيلا، لكن ذلك ليس غفلة مطلقة، ذلك ليس غفلة. قلت لك أنت عندما تذهب إلى الدرس، عندما تذهب إلى البيت، عندما تذهب إلى السوق، في الأعم الأغلب أنت لا تقف باب البيت تلتفت التفاتا تفصيليا إلى الفعل حتى تقدم ماذا؟ على الفعل. وإلا لو اشترطنا هذا يلزم أن تكون في الأعم الأغلب الأفعال اختيارية وغير اختيارية؟ غير اختيارية، ولا يلتزم بذلك أحد، فضلا عن أنه خلاف ماذا؟ خلاف الوجدان. هذا هو الإشكال الأول الذي يرد على ذلك. الإشكال الثاني الذي يرد على ذلك وما ذكره السيد الشهيد قدس سره في تقريرات الدورة الثانية الجزء الرابع صفحة 54. هناك يقول في صفحة بلي لا عفوا لنا في صفحة 51 بلي في صفحة 51 هناك يقول: والصحيح في الإجابة على هذا البرهان، سيجعله باعتبار برهانا مستقلا مسألة الالتفات، يقول صاحب الكفاية غير ملتفت إليه ويجعله برهان مستقل، فكان مستقلا أو غير مستقل، يقول يرد عليه: أولا الالتفات المرآة الآلي إلى القاطع كاف في الاختيار، هذا نفس البيان الذي ذكر في كلمات الأعلام. وثانيا هذا الإشكال الثاني الذي يريد، يقول أن الفاعل كما يحسب حساب العناوين الأولية عليه أن يحسب حساب العناوين ماذا؟ الثانوية، كما أنه عليه ألا يشرب الخمر عليه أن يلتفت بما هو عبد ويريد ألا يخرج من زي العبودية ألا يشرب ما هو مقطوع الخمرية. لماذا؟ لأنه في اعتقاد العبد ما يقطع به مطابق للواقع وغير مطابق للواقع، فإن كل قاطع يرى أن قطعه ماذا؟ مطابق للواقع. إذن ينبغي له لا أن يحسب فقط الواقع، حساب الواقع وحساب ماذا؟ حساب القطع، وهذا هو مقتضى العبودية. إذن هذا الوجه مع دقته الذي ذكره صاحب الكفاية لنفي قبح الفعل المتجرى به غير تام، لا مبنى ولا بناءان بالنحو الذي أشرنا إليه فيما سبق. فتحصل إلى هنا بأن الصحيح هو أن الفعل المتجرى به يتصف بالحسن والقبح العقلي، هذا بالبيانات بعد التي تقدمت الإشارة إليها. ومما تقدم يتضح أن الاحتمالات الثلاثة التي ذكرناها، وهو أن ملاك الحسن والقبح هو الواقع محضا أو الواقع الواصل أو الواصل الأعم من المطابق وغير المطابق، بناء على ما تقدم أي الاحتمالات صحيحة؟ هو الاحتمال الثالث، وهو أن التكليف إذا وصل إلى العبد بأي درجة من درجات الوصول فإنه يحقق ماذا؟ يحقق ملاك الحسن والقبح، يعني الإتيان به يحقق ملاك الحسن، ومخالفته يحقق ملاك ماذا؟ ملاك القبح. لأننا ذكرنا أن الأصل هو ماذا؟ أن الأصل وأن ملاك القرب والبعد هو التزيي بزي العبودية والخروج عن زي العبودية، فمن حقق العبودية ولو بتكليف غير مطابق للواقع فقد فعل ماذا؟ أمرا حسنا. ومن خالف فعلا خالف تكليفا واصلا إليه وإن لم يكن مطابقا للواقع فقد ارتكب أبيحا عقلا، لأنه خرج عن زي العبودية لله تعالى. فالصحيح في ملاك الحسن والقبح العقلي لا هو النفس الواقع ولا هو الواقع بقيد الوصول، بل هو ماذا؟ التكليف الواصل، أعم من أن يكون مطابقا أو غير مطابق. ولكن يبقى هنا وجدان، التفت إليه جيدا، يبقى هنا وجدان. ما هو الوجدان؟ وهو أنه في النتيجة هذا مرجعه إلى تساوي المتجري مع العاصي، والوجدان يرى بأن العاصي ينبغي أن يكون أشد حالا ماذا؟ ها؟ من المتجري. الوجدان، وإلا لا يوجد عندنا برهان، الوجدان يقول أن من خالف تكليفا واصلا من المولى وكان مطابقا للواقع، هذا أشد حالا ممن خالف تكليفا واصلا وهو غير ماذا؟ وهو غير مطابق للواقع. إذن كيف نوفق بين هذه النتيجة التي انتهينا إليها من الناحية العقلية والتحليل العقلي والوجدان العقلي، وهو أن المتجري يساوي العاصي قبحا، وبين ما يدركه الوجدان من أشدية حال العاصي بالنسبة إلى المتجري؟ اشتغلوا على هذا في الحواشي في الكلمات، شو غدا ماذا نقول؟ والحمد لله رب العالمين.